بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. المجموعة المعنية بهذه الآية الكريمة هم الصحابة من الأنصار. مفسرون يقولون أن هذه الآيات نزلت فيهم، وللفت النظر القرآن الكريم عنده أسلوب، أحيانا إذا أراد أن يوجه أمر يوجه كأنه يحكي على أساس قصة، يعني أو بتعبير آخر يحكي حكاية ولكنه نوع من أنواع الأمر، او بتعبير اخر يريد ان يلفت انظار الناس الى هذا المضمون للعمل به. خلي نشوف الان خلال مسيرة الايتين الكريمتين ماذا فيهما من المضامين. اولا الهجوع هو عبارة عن النوم بالليل، كأنه الله عز وجل صنف الوقت الى صنفين، صنف جعل محراب للجسد وصنف جعل محراب للروح. المحراب للجسد هو النهار، النهار ظرف يقع فيه العمل، الانسان يتعب جسده يعمل يكد يكدح، لان المفروض ان مطلوب منه هذا المال، الله عز وجل استعمره في الارض وايضا حمله مسؤولية الاسرة، ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله ملعون من ضيع عياله. يعني المفروض ان الانسان لما كان هو السبب في اخراج هؤلاء الى الوجود، اولاده طبعا عنده علاقة زوجية وعنده أولاد، الأولاد هو السبب المباشر في خلقهم، الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو السبب المباشر في خلقهم، فإذا ترك السعي والكدح لهم يعتبر تخلي عن المسؤولية أو تهرب من المسؤولية. تعبر عن الرواية بأن ملعون، لأن هذا أخرجهم إلى الوجود، وبطبيعة الحال راح يعرضهم الى حرمان ويعرضهم الى ضياع. لا، المفروض ان يكد ويكدح ويعمل حتى يهيئ لهم ما يحتاجون اليه، يعني يشعر بالمسؤولية. طيب، اذا النهار هو عبارة عن مجال لعمل الجسد، والليل مجال للهجوع، يستعيد الانسان فيه راحته، يستعيد فيه الانسان ما فقده من القوى خلال النهار الا في حالات معينة. شنو هي الحالات المعينة؟ يعني بتعبير اخر اذا ردنا نخرج عن التقسيم الطبيعي الذي وضعه الله عز وجل للليل والنهار، انما نخرج لهدف اكبر من ذلك، اكبر من الراحة. شنو الهدف الاكبر من الراحة؟ يعني ليش بعضهم ما يهجع بالليل؟ لماذا؟ مفروض ان الليل ظرف للنوم، انسان ينام، ليش هؤلاء لا يهجعون؟ طبعا اكو اسباب. سبب من الاسباب ان واحد يضحي بالهجوع من اجل طلب العلم، ان هذا يتخذ من الليل وسيلة للانكباب على الاستزادة من العلم، لانه الليل بيه هدوء، بيه بعد عن الضوضاء، بيه شوية قدرة على ان الانسان يستبطن نفسه، يقعد بالليل يكون صفاء ذهنه اكثر، يتهيأ الى استكناه العلوم اكثر. ولهذا سأل واحد من طلاب العلم، قالوا له احنا نراك دؤوب، يعني ما تتعب من طلب العلم، من استاذك؟ من الذي علمك هذا الدأب؟ قال استاذي ابو الجعل. ابو الجعل هذا الطائر اللي يطير على الضياء الاسود. قالوا له كيف استاذك ابو الجعل؟ قال انا يوم من الايام اقرأ في الكتاب في مسألة احاول ان احلها، كلما عاودتها مرة وثانية وثالثة ما استطعت ان اصل الى حلها. صار عندي شبه الشأم، صار عندي شبه الجزع، صرت اترك المسألة، مو ضروري اني التفت لها. اريد اقوم بالاثناء شفت هذا الحيوان اقبل. انا يقول عندي سراج، السراج منارته صيقلية، المنارة اللي عليها السراج الضوء بلورة ناعمة صيقلية. هذا الحيوان اشتم الزيت اللي موجود بالسراج ويريد يوصل للزيت يمتص منه. وين يصعد؟ يصعد على هذه المنارة، المنارة ناعمة، يزلق مرة اخرى ويصعد ويقع ويصعد ويقع. يقول انا اراقبه، راقبت هذا ما بطل محاولته الى الفجر الى ان استطاع ان يصل، امتص الزيت. هذا الطاني درس بالدأب، الطاني درس في ان اصر على فهم المعنى. هو بهذا المعنى استاذي، هو بهذا المعنى معلمي. نعم، فانا دأبت يقول الى ان استكنهت المسألة، اعرف المسألة شنو هي. فاذا الواقع الليل الانسان يتوجه به، عند صفاء ذهني به اكثر ممكن ان ينكب على طلب العلم، وطلب العلم تكميل للنفس. يعني انا اكد لك، اكد لك ان الانسان ما يمكن يخرج من الحياة وعنده العلم كله، لا لا، العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه. زين، لكن هل مقدار ان واحد يطلع على نصيب من العلم، على نصيب لا بأس به من العلم، لا يطلع من هذه الحياة خالي الذهن، لا يطلع من هذه الحياة. والمفروض الله عز وجل اعطاه ثروة وهو الذهن، هاي الثروة لا يهملها، الثروة يكون يستعملها. وبيش يستعملها؟ يستعملها فيما يعود عليه بتأصيل الجانب الإنساني. يعني تلاحظ اكو عندنا ناس في واقع الامر يتصور ان العلم مقصور على ما يحقق له فائدة دنيوية. يقول لك انا اتعلم فالشيء يفيدني مثلا في مجال الصيرفة، اتعلم كمبيوتر مثلا، او اتعلم فرد شيء يمكن ان ينتج لي فرد جهاز من الاجهزة. اما اني اتعلم قضية انسانية، شنو يعني قضية انسانية؟ الواقع هذا تفكير به شيء من الخطأ. ليش؟ صحيح ذاك العلم مهم مو عادي، والانسان مدعو اليه، كل ما تحتاج الى الانسانية طلب مستحب للشارع، واذا انحصر في واحد يصبح واجب. زين، هذا مفروغ من عنده ان كل علم بكمال للانسان، لكن العلم اللي يأصل عندك الجانب الانساني هذا علم في واقع الامر يخدم الانسانية، لانه الانسانية بالوقت اللي هي به بحاجة الى المنجزات المادية، لكن هي بحاجة الى المنجزات النفسية اكثر، بحاجة الى الاخلاق اكثر. نعم، الاخلاق نفعها نفع كبير. واحنا الان تفضل، الان احنا نعيش في مجتمع غني بالعلم، مجتمع غني بالعلم تماما. يعني انت الان بيوشعك ان تستخدم احدث وسائل النقل، احدث وسائل الادوية مثلا، احدث وسائل الامور ذات العلاقة بفرض تنظيم شؤون البيت، كل الوسائل الحديثة ميسرة. لكن اكو عندنا صحراء من الاخلاق، عندنا صحراء من الاخلاق، نعيش في صحراء من الاخلاق. يعني ان تحصل لك انسان امين وياك بالمعاملة قليل، تحصل لك انسان اذا طلعت انت قمت من عنده تمأمن على كرامتك قليل. نبه لي، وارجوك الانسان اذا ما تحصل له صحة نفسية كل باقي المنجزات تعتبر هباء، والصحة النفسية تقوم على الاخلاق، على العامل الخلقي. خلي اعود للموضوع، واحد مثلا ما يهجع بالليل لانه يطلب علم، واحد لا ما يهجع بالليل لان عنده هم يؤرقه. شلون يعني عنده هم يؤرقه؟ مثلا على ما اذكر عمرو بن معدي كريم، اسرت اخته ريحانة. لما اسرت هذا كان اذا جن عليه الليل يقعد يطيل الصمت ثم ينبهر
يقول اشبيها ميتين ما تبيعي، هذا شفه تضيع للاموال والسفيه يحجر عليه. ليش بس انا سفيه؟ ليش اللي يشتري ابو عشرة ب200 مو هو سفيه؟ نعم، ليش بس انا سفيه؟ محاولة العبث التلاعب بنص المادة مثلا او بنص
النوم عند مسألة حفظ كرامة حفظ عرض. اولا عار عليه وهو الرجل البطل ان تؤسر اخته مثلا في نفس الوقت الاسر قد يسبب له فضيحة، فهذا ما يهدأ للليل ولا النهار، يهدأ لان عندما هو اهم من النوم. شاعر اخر يقول سكن الليل سوى من آهة لأب من قلبه المنفطر، حومت من حول سجن مظلم يشتكي الضر به من ضرر. اي سجن؟ انه فيما به لعنة الدهر وعار البشر. عند ولد سجين وما يهدأ الليل والنهار، يعني يمر عليه الليل اذا هجعت فيه العيون لا تهجأ عينه. ايضا عندما هو اهم من النوم، واحد لا ما يهجع لسبب غير هذا، ما يهجع خوفا من الله عز وجل، كأنه يقول الهجوع من شيم الامنين. انا لما انام انا انام وانا مطمئن بأن الله عز وجل راض عني. ليش ما اجعل لي فد محراب للروح في هالساعات؟ وفعلا يتوجه الى محراب الروح، وهو محراب في واقع الامر يصوغ النفس صياغة تتألق معها النفس. مو يقول طاووس، يقول تبعت الامام زين العابدين سلام الله عليه وقد خرج نصف الليل، قلت رجل من اهل هذا البيت من الاسرة الطاهرة هذا داخل الى الكعبة دعني اتبع حتى اشوف شكو عندك. يقول دناوت سمعته يقول الهي هجعت عيون عبادك وغارت نجوم سماواتك وغلقت الملوك ابوابها وابوابك مفتحات للسائلين، جئتك لترحمني وتريني وجه جدي في عرصات القيامة. ثم سمعته يغرق في مناجاة طويلة وسجد، وسمعت وقف دموعه. يقول الى ان رفع رأسه شفت اثر الدموع على عينيه، قلت له سيدي هذا انت كنت في هالليل وإلك مكانتك من رسول الله وإلك مكانتك عند الله عز وجل وإلك. قال لي دع عنك هذا بأجمعه، لا تحدثني بأم ولا بأب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الشفاعة اللي تتصورها القرآن يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلى آخر محاورته. كان الإمام سلام الله عليه يأخذ وطرا كبيرا من الليل يقضيه في العبادة، يقضيه في الصلاة، خصوص الصلاة الواعية. هالجو هذا جو العبادة الواقع يصوغ النفس. ليش؟ لأن جو العبادة هو عبارة عن صلة بين الإنسان وخالقه. وانت لما تصل نفسك بإنسان آخر بالحياة تتأمل منه عطاء، اما عطاء روحي او عطاء مادي، فكيف اذا اتصلت بالله عز وجل؟ الواقع الصلاة هي لون من الوان الاتصال بالله بالليل، والدعاء لون من الوان الاتصال. اذا اردت ان يكلمك الله قرأت القرآن، واذا اردت ان تكلم الله نعم صليت، لان ما قعدنا حواجز. الشريعة الإسلامية ما بيها حواجز، أو بتعبير آخر الأفق الإسلامي ما بي حواجز بين العبد وربه. لا أبدا، يجي رأسا يكلمك. خل أروي لك الاصمعي يقول انا قاعد عند الرشيد.
زين.
قاعد عند الرشيد والفضل قاعد. عطش الرشيد. لما عطش شمته. شمته يعني قلت له يرحمكم الله. هاي يسموه التشميت. قلت يرحمكم الله. اجابني يقول. بس شفت وجه الرشيد تغير. ووجه الفضل تغير. لما طلعت صحت للفضل. تعال انا اراك قد تغير وجهك. شون عندي خطأ؟ نبهني الى خطأي. شون اللي صار؟ قال لي انت اصبت السنة. صحيح اصبت السنة. السنة ان العاطس يشمت. اذا واحد عطس يقول له يرحمكم الله. لكنك اخطأت الادب. ليش اخطأت الادب؟ قال لي الملوك ما يكلمون بهالسهولة. مو بهالسهولة تتكلم الخليفة الرشيد. لا. اكلون من الاتكيد خاص لازم تستعمل يا الله تكلم. تشايف؟ بينا يقف العبد الخاشع المتضرع الذليل بين يدي خالقه ويرفع رأسه اليه يقول هبني لابتداء كرمك وسالف برك لي. نعم. رأسا بدون حواجز. بدون حواجز يتجه الى الله عز وجل يغترف من هذا العطاء. ماكو حاجز بين العبد وبين خالقه. على ما لله عز وجل من عظمة. ولكنه يحب ان يسمع صوت عبده. نبه لي. يحب ان يسمع صوت عبده. ويحب ان يطيل معه. تتأمل لما تقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. شنو هدف السماء ان الانسان يطيل الدعاء؟ تقرأ الادعية المطولة. ادعية مطولة مثلا مثل ادعية الامام زين العابدين سلام الله عليه. ادعية الامام امير المؤمنين. الادعية المنسوبة لاهل البيت. التطويل بها لماذا؟ هي خلاصتها ومضمونها اني عبد متجلب بكل اقسام النقص. وانت رب متحلي بكل اسباب الكمال. هاي ملخص الدعاء. افض على نقصي من كمالك. شلمتي انو كافي. ليش هالطويل هذا؟ ليش الهدف؟ شنو هالطول بالدعاء؟ لماذا؟ طبعا الله عز وجل يريد من العبد يحب ان يسمع صوت عبده المتضرع. ها؟ ويحب ان يطيل المحادثة مع عبده. ولهذا يقولون المفسرين لما يمرون بقول موسى عليه السلام لما سأله الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان ممكن يقول هي عصاي. خلاص غير. ليش هي عصاي؟ اتوكأ عليها اهش بها على غنمي لي فيها مارب اخرى. شنو التطويل هذا؟ شنو الموجب لها؟ كلها الله يعلم بها. يقولون اراد طول الحديث مع الله عز وجل حتى يطيل حتى يسمع الصوت الكريم المنبعث. نعم. من ساحة الجلال. اذا في واقع الامر هذا الجو جو الدعاء او جو الصلاة. الانسان بالليل اذا ما هجع هو بين حالتين. اما ان يكلمه الله عن طريق قراءة القرآن. واما ان يكلم الله عن طريق الصلاة. وهذا كان دأب الامام زين العابدين سلام الله عليه. اذا دخل هذا الشهر المبارك كان يدعو والدعاء يرتل ترتيل. يرتل الدعاء ترتيلا بحيث يمر المار على بابه. اذا مر على باب دار الامام تسمر قدماه الى الارض. ما يتعدى ابدا. يجتمع ياخذ تكيف الامام مع اجواء الدعاء. الامام كان يتكيف مع اجواء الدعاء. الجو اللي بي وعد. نعم الامام تشوفه مملوء رجاء وطمع من الله. واذا مر عليه وعيد تسمعه يبكي وينتحب ويشهق من الوعيد. فهؤلاء كانوا يتخذون من الليل محرابا. شي عبر عنهم القرآن الكريم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اي ما تشبك هي وما بعدها بمصدر. فتكون كانوا من القليلا من الليل ما يهجع. يعني كان هجوعهم قليلا. كان هجوعهم قليل، نومهم جدا قليل. طيب هذا رأي، رأي آخر شوي تنبه له، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تقرأ الآية هكذا، كانوا قليلا بس وتوقف، ومن الليل ما يهجعون تصير جملة أخرى. شنو معناها؟ معناها أن الذين لا يهجعون بالليل قليل، يعني ذولا اللي يتصفون بها الصفة هم حبنا قليلة. ليش؟ لأنه أكو عندنا نمط من الناس الواقع قد يسهر الليل وقد يصلي وقد يقرأ القرآن، لكن مو على وعي، نبه لي، مو على يقين. اكو واحد تقليديا يقرأ القرآن يختم لش كم ختمة، واحد تقليديا يقرأ الدعاء، واحد تقليديا يصلي كم ركعة، بدون ان يعي اهمية هذا العمل، مو عن وعي. لكن اكو قليل بالعكس، ذولا اذا صاروا بين يدي الله عز وجل اخذتهم لذة القرب من الله حتى ينسون انفسهم. يعني انت لا تتصور الصورة اللي يروها المؤرخين عن الامام علي بها لون من الافتعال او بها لون من التزيد، ان كان ينتظروه اذا شرع بالصلاة يطلعون السهام المتركزة بجسده او كسر السلاح المكسورة بجسمه. ابدا الصورة ما بها شيء من الافتعال ولا بها شيء من التزيد، بل لانه كان يذوب في الله ما يشعر بعد. الواقع ما يشعر الا انه جزء من هالعالم العلوي، ينسى نفسه لا يشعر بالالم قط. هذا اللي يكون دعاء على وعي، واللي تكون صلاة على وعي. هذا المعنى اللي قصد امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول نوم على يقين خير من صلاة على شك. اكو نوع من الدعاء، دعاء واعي، دعاء يعرف الانسان شنو نسبته. نبه لي، نسبته بينه وبين الخالق شنو هي؟ يعرفته، يعرف ان ذاك العبد المشتكين اللي كله حاجة، ويعرف من هو الله عز وجل جبار السماوات والارض، يعرف من هو الله تبارك وتعالى الذي كل شيء تحت سلطانه وقهره. الذي هذا يقول الخيام في احدى رباعياته يقول ربي ان لم اجد في طاعاتك فانا بائس الى رحماتك وشفيعي اليك اني لم اشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. نعم، انا اعرف انك واحد ووحيد في كل ما وهبت واعطيت. نعم، الاسباب كلها تتلاشى دونك، انت مسبب الاسباب. نعم، فهذا معنى المقطع الاول من الاية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني هؤلاء قوام الليل اللي كانوا يقومون الى العبادة قليلين جدا، اما الاعم الاغلب لا، ياخذ النوم نوم الغفلة، او ياخذ يقضي الوقت. نعم، يقضي الليل بمعنى اخر، يقضي الليل بما يبعده عن الله، بما يخليه في محراب الشيطان. ورحم الله ابا فراس عندما كان يقارن بين بيوت آل علي وبيوت غيرهم يقول ولا تبيت لهم أنثى تنادمهم ولا يبيت لهم قرد له حشم البيت والحجر والأشتار منزلهم وزمزم والصفا والخيف والحرم. تلك البيوت التي كانت عامرة بذكر الله عز وجل، تلك البيوت الذي اذا مر عليها المار سمع فيها تلك النبرة الواعية المتدفقة بالخضوع الى الله والطالبة من الله عز وجل والمتصلة بالله. اذا الآية تمدح هؤلاء بانهم كانوا على هذا النشق. اكو دول الواقع شريحة رباهم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الشريحة دول المجموعة من الانصار اللي ينصون المؤرخين ان الآية نزلت بهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انتقلت الآية، قالت وبالأسحار هم يستغفرون. هذول المفروض على طول كانوا يستغفرون الله عز وجل، لكن ليش خصت الوقت بالاستغفار؟ لماذا؟ اولا المقصود بالاستغفار هنا من باب تسمية الشيء باسم بعض اجزائه، المقصود به الصلاة. الصلاة لان الصلاة جزء من محتويات الاستغفار. يستغفرون باي معنى؟ يعني يطلبون المغفرة؟ يو لا، مو يستغفرون يطلبون المغفرة. التفت بالله اكو نقطة شوية ناقل انبهك لها. احنا اكو عندنا مواسم للحصاد، اكو موسم يزرع الانسان بيه حنطة ويحصدها، موسم يقطع الانسان فيه البشر، موسم يجتني الانسان فيه الثمرة، اكو موسم هو السحر، هذا يستحصد فيه الانسان المغفرة. نبه لي شلون اذا اجى موسم الحصاد يستحصد الزرع، هذول يقول يستغفرون يعني يستحصدون الغفران، يعني يأخذون كأن الله عز وجل في هذا الوقت بالذات من السحر يغبق رحمته على عباده. نبه لي، يجي الصوت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه فأقضي حاجته، هل من ها، يفتح أبواب خزائنه للسائلين، وهو لا تزيده، لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. نسأله أن لا يحرمنا من رحمته، نسأله أن لا يحرمنا من عطائه في شهره الكريم. إذا وبالأسحار هم يستغفرون، أولا هذا وقت استحصاد المغفرة. الناحية الثانية الأسحار، أنا أمس ألمعت أن وقت السحر وقت بعيد عن الرياء، لأن أغلب الناس نايمة به. هذا لما يكون وحده بالليل، لما يكون وحده بالليل متجه إلى الله عز وجل هو أبعد عن الرياء. ولهذا الفقهاء يقولون الإنسان أحيانا يستحب إلى أن يذهب مثلا إلى مسجد بجماعة يصلي، أو يذهب إلى مكان عام بجماعة يصلي. شو وقت يستحب إليه؟ يستحب إذا صلاة بيها إيحاء. شنو معنى بيها إيحاء؟ يعني تكثر شعور المؤمنين بالخير، تدعو الناس إلى الاقتداء به بالصلاة. إذا كان مثلا صلاة في نفس الوقت بها إعجاز تكثر المؤمنين. زين، هذا الى هنا الاستحباب يجي في هذا الوقت. ومرة لا والله اذا اراد يصلي بين مجموعة من الناس هذا يكون داعي من دواعي الرياء، لا يستحسن الى ان يصلي في بيته. اذا في رياء، اذا خاف الرياء يصلي في بيته. زين، اذا هؤلاء عندما بالسحر بالاسحار هم يستغفرون، بالسحر يصلي بعدا عن الرياء. بعد السحر وقت من اوقات استجابة الدعاء، يعني الدعاء دعاء المتضرع اكو وقت من اوقات الاستجابة الى هو السحر. دعاء الانسان عند السحر قريب ان يكون مقبول عند الله عز وجل، وقريب ان الله يمن عليه بالاستجابة. ولذلك على ما اذكر لما اراد المعتصم، لما جاء بالاتراك واراد عن طريق الاتراك ان يقهر من حوله، يعني يتخذ منهم بطانة الجند يتنبهون، او بالاحرى عندهم شيء من الغرور، يمرون بالانسان يشحقوه بالضعيف بالعاجز، ضجوا الناس من عندهم، ضجوا وقفوا الى المعتصم عندما خرج موكبه وقفل واحد قال له انتقل بجيشك عنا وإلا حاربناك. هاي لهجة ما كان المعتصم يسمعها، يعني لفتت نظره صح له، قال له تعال لماذا تحاربني؟ تقول حاربناك تمتلك جيش يقوى على قتالي؟ قال له لا لا، حيث تذهب احنا ما نحاربك بجيش، نحاربك بدعاء الشحر، اذا صار الشحر نعم ندعو عليك، ودعاء الشحر يحول الى شهم يقع في عنق الظالم. هسه قد يقول لي واحد اكو هواية ظلام ادعين عليهم بالشحار وادعين عليهم دائما، نعم، وما اطت دعوة ما اطت نتيجة. ارجع شوي، عود الى نفسك، شوف نفسك انت ظالم او لا، شوف نفسك اللي تريد لها الخير لعلك اظلم من هذا. نبه لي هذا جانب، والجانب الاخر لعل الله يريد ان يؤدبك، لان الظالم جن ينتقم به وينتقم منه. مر عليك انت لما كان جعفر ابن يحيى البرمكي في بيته ودخل عليه مشرور الكبير، قال له اجب الخليفة، قال له ما عنده، قال له ما اعرف، يدعوك، قال انفا كنت عندها، انا قبل لحظات كنت عندها، قال لا اعلم، هو يدعوك. لما قرب من باب البيت عصب عيناه، قال مد عنقك، قال ويحك ما الخبر؟ قال انه امرني بضرب عنقك. قتله، حمل رأسه ودخل الى الرجيل، رمى الرأس بين يديه، قال الحمد لله قتلته، قال بلى، قال ولكني لا استطيع ان انظر الى قاتل جعفر، اطرحوا مشرور فاضربوا عنقه، فقتل مشرور. نبه لي، هذا احيانا الله عز وجل يؤدب عباده ببعض الظلمه ثم يقتل اولئك الظلمه. نعم، الله عز وجل يضع لبعض العباد طرق لتاديبهم، ومن جمله هذه الطرق ان يؤدبهم ببعض الظالم لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، بلي بظلم، بسبب ظلمهم احيانا يحرمون، احيانا يقتلون، احيانا، المهم دعاء السحر وقت من الاوقات اللي هو مظن الاستجابة، الدعاء هو السحر، فلذلك الآية تقول وبالاسحار هم يستغفرون. الشيء الثالث ان الاستغفار وهو طلب المغفرة بس للانسان، يعني انا عندما استغفر الله يمدح هؤلاء بانهم يستغفرون، الاستغفار بس للانسان لو لا، ينبغي ان يستغفر لغيره، لا، القرآن علمنا ايضا ان نستغفر لغيرنا، لمن؟ للوالدين، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. زين، شنو قد يقول قائل انت الان نحن في محراب الله، زين، والاستغفار من قبل العبد الى الله عز وجل، شنو الان وضع هالعنصر الاجنبي الابوين في هالساحة المتمحضة بين العبد وربه؟ ليش؟ شنو الحاجة هنا؟ انا اقول لك هناك اكو جهات شبه، هناك جهات بتعبير اخر جهات مناسبة بين الله عز وجل وبين الوالدين. شلون؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق ويدعى الخالق، والوالدان هما السبب المباشر بالخلق. نبه، صحيح الله اجرى عادته ان يخرج الولد عن طريق الوالدين، اجرى عادته ان يخرج الولد عن طريق اجتماع الابوين، هو الخالق، ولكن خالق بالسبب الطبيعي، والاسباب الطبيعية تعبدتنا السماء على ان نرعاها، احنا نعرف التربة والماء، زين، والهواء اللي نعبر عنها ببيئة طبيعية، سبب طبيعي بالنسبة للزرع، ولهذا يقول الامام سلام الله عليه يقول عجبت لمن يفتقر وهو وعنده ماء وتراب. الله وفر لك السبب الطبيعي وبوسعك تستثمر هذا السبب الطبيعي. نعم تعمل وتزرع. اذا السبب الطبيعي واسطة في البيض مثل ما يقولون. الله تبارك وتعالى هو خالق، لكن الابوين السبب المباشر ليش بالخلق. لوجود هذا يعني لوجود هذا المعنى الله عز وجل امرنا بان نستغفر للوالدين كما نستلهم الله بالغفران لنا. بعد مناسبة اخرى، المناسبة الاخرى ان رحمة الوالدين من ناحية تشبه رحمة الله في عدم الانقطاع مع المعصية. كيف تصور شكد اكو عندنا ناس اذا اصبح عليه الصباح يبارز الله بالمعصية؟ مجموعة جماعة كثيرة اذا اصبح عليها الصباح بارزت بجهلها، بارزت الله عز وجل بالمعصية، الباري مع ذلك لا يقطع رزقه عنهم. من يكفر به ما يقطع عنا العافية ولا يقطع عنا العمر ولا يقطع عنا عطاءه. شكد اكو ناس كفروا بالله عز وجل ولكن ما قطع عنهم وابل نعمته ابدا، لا حاربهم برزق ولا حاربهم بنقصان عمر. ولذلك احنا نعتبر ان اللي يحارب واحد برزقه هوايه خشيش. اذا واحد حارب واحد برزقه هوايه خشيش. المفروض ان النبل يقتضي ان موضوع الرزق ما له علاقه، له علاقه بدامه الانسان، ما تحارب برزقه ابدا. ولهذا الباري عز وجل ما يقطع عن الكافرين عطاءه ابدا. الانبياء الذين حملوا رسالة السماء ما قطعوا عطاءهم عمن كان يحاربهم. تتصور شكد اكو جماعة منافقين عاشوا في عصر الرسول صلى الله عليه واله، بلغك الخبر ان ذول المنافقين رسول الله منع عنهم العطاء مثلا؟ ابدا، بالعكس كان يوصل لهم العطاء وكان يغشاهم في مجالسهم، واحيانا يسمع منهم كلمات نادية يتحملها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدخل اليهم الى امكنتهم ويوصل لهم عطاءهم. مجموعة كبيرة دولة، حتى من دحرجوا له الدباب وارادوا قتله، نعم يودي لهم عطاءهم دائما الى بيوتهم. لاحظ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اكو جماعة عاشوا الى جانبه تحت كنفه، هؤلاء كانوا يتقربون الى الله عز وجل بشتم علي بن ابي طالب. نعم يتقربون الى الله بعدائه، ولكنه كان يتقرب الى الله بايصال الخير اليهم بقدر ما كانوا يرمونه كان يعطيهم، وبقدر ما كانوا يسيئون له كان يحسن اليهم، وبقدر ما كانوا يلتمسون له العطرات كان يلتمس تشديدهم وتوجيههم. مجموعة كبيرة عاشت في ظله، نعم مجموعة كبيرة عاشت في ظله، والامام امير المؤمنين سلام الله عليه يحمل لهم. ليش تروح بعيد؟ مو بعيد عنا صورة الامام زين العابدين من بعد واقعة الحرة. تعرف المدينة انتفضت على الامويين، قاتلتهم الى ان طلعتهم، اللي يلوحوا من الامويين كانوا يقتلونه يذبحونه، لكن كان الامام زين العابدين هو وغلمانه وابنائه مجندين الى الصباح. شنو شغلهم؟ اذا صار عليهم الليل يوصلون العطاء الى بيوت الامويين، الى بيت مروان ابن الحكم، يوصلون العطاء لبيت مروان، يوصلون العطاء لبيت يزيد بالذات، نعم بيت يزيد ابناءه، يصل العطاء اليهم الى ابواب بيوتهم. عال منهم الامام زين العابدين 400 بيت بالمدينة، 400 بيت ممن كانوا يبغضونه. مو يقول الامام الصادق سلام الله عليه يقول ما في المدينة بيتان يحبوننا اهل البيت؟ نعم هذول اللي ما بهم بيت يعني يحبون الامام ولا اهل بيته كان يوصل لهم الطعام، يوصل لهم البر. وتلك صفة من صفات السماء حملها الانبياء واستشعرها ابناء الانبياء. اذا الله تبارك وتعالى لا يقطع عطاءه عن العبد وان كان العبد يقابل الله بالمعصية، والابوين ايضا لا يقطعون عطاءهم عن العبد عن الولد وان قابلهم بالمعصية. بعد شيء اخر، ان الله عز وجل يعطي ولا ينتظر الجزاء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يقول هاي الذبائح اللي ذبحوها النحائر الله عز وجل ما ينتفع لا بدمائها ولا بلحومها، ولكن يناله التقوى. ان تكونوا المتقين متبعين لاوامر الله عز وجل. ولا شنو معنى انك تقدم افرض ذبيحة ماذا تنتفع بها السماء؟ الباري ما يريد منك جزاء، يعطيك ولا يريد منك جزاء. والابوان ايضا لا يريدان جزاء من الولد. يعني ارجوك، من عندنا من الاباء لا يعمل لولده الخير الا بعد ان يتفكر ويتأمل ان ابنه راح يكافئ بالمثل؟ هذا المعنى غير موجود اطلاقا. فلذلك امرنا الله عز وجل بالاستغفار للابوين، امرنا بأن لا نحجب عطاءنا عن الأبوين، لأن هذول المفروض نعطيهم بحياتهم البر ونعطيهم بعد وفاتهم الاستغفار. نبه لي البر يعني مظهر من مظاهر البر. إذا كان بالحياة البر إيصال الخير المادي، بعد الممات البر أن توصل لهم قراءة القرآن، توصل لهم الاستغفار، تتعاهد اخوانهم، تقف على قبورهم تقرأ لهم شيء من القرآن. نعم، هاي الرعاية بالنسبة للأبوين. أساكو نقطة وبعدين أعود لك إلى التفصيل. النقطة، الفقهاء يقولون هذا الأمر بالقرآن الكريم هل يقتضي الدوام؟ المسألة طبعا تتعلق بقاعدة أصولية، أن الأمر يجب التكرار أو لا. يعني اذا اكو امر بالقرآن هذا الامر ينحل الى اوامر متعددة دائما يتكرر؟ لو لا يكفي ان الانسان يطبق مرة واحدة، يقولون يكفي ان يطبق مرة واحدة. نعم، يعني يدعو لابويه هسا ظل هو يدفع عامل البر ان يكرر ذلك شيء اخر. كأن القرآن ينبه عندنا غريزة الحنو بالنسبة للابوين، وعلينا ان نمارس هذه الغريزة، ان نبقى ندعو لهم. من اهم انواع البر اذا اردنا ان نقف على قبر راحل، اذا نقف على قبر راحل ان نقرأ له القرآن، ان نتعظ، ان نأخذ العظة والعبرة من الوقوف على قبره. هو هذا الهدف. الهدف من الوقوف على القبر ان ناخذ عبرة، نقرأ قرآن، نوصل خير للمتوفى. يقولون المؤرخين الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان عند طلعات يقف بيها، وين يطلع؟ يطلع الى قبر فاطمة، يأخذ معه حسن وحسين، ولا طبعا يقفان على قبر امهما. هم بمقدار ما يقفان، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقرأ شيئا من القرآن ويقف على قبرها، كأنه يستعيد ذكريات لهذه الطاهرة التي رحلت وهي في عمر الورد، اللي رحلت وتركت جو البيت مملوء بالأسى، مملوء بالحزن، مملوء باللوعة. يستعيد ذاك الدور اللي كانت فيه الزهراء تملأ البيت نورا وعطاء. كان يقف على قبرها يقرأ شيئا من القرآن، ثم بعد ذلك يطلق لعينيه العنان. ما لي وقف، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا نسيت بعدي خلة الأحباب صد وضاقت بعين الوشيعة نادى يا رسول الله الوديعة ردت لك والمهلة سريعة مكسورة ضلع والجبن محمر يا قلب دوب وهيلي يا دمعي يا دمعي على الموت دو تصرخ يا ابني كم من قبر لأهل البيت ارتاده أبناؤهم من بعده إذا كان لأمير المؤمنين قبر واحد فلأبنائه ولبناته قبور مروا عليها بكربلاء يوم مروا وتوجعوا على تلك القبور يمطرونها بدموع عيونهم احتضنت الحوراء زينب قبر اخيها وارسلت لعينيها العنان وعيونك يا ابو السجاد حل ماياك يا خلوني احط راسي على قبرك وارش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هناك واقول املا ليل اموني شنو العمر من بعدها وشنو عشت بلايا ما حال جعت ذات ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يجار مقامها يا نازلين